بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث وما بعده يتعلق بفضل سورة قل هو الله أحد، وفيه يعني في هذا الحديث أنها تعدل ثلث القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال: وكيف ذلك؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ومعنى ذلك أن هذا في الأجر، وأن الإنسان يحصل أجرا عظيما في قراءتها، ولا يعني ذلك أنه يقرأها ثلاث مرات ويكون ويستغني بذلك عن قراءة القرآن. يعني هذا لا يصلح ولا ينبغي أن يفكر فيه، وإنما يقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره، ولكن يعتنى بهذه السورة ويعني يحرص على قراءتها. ولهذا جاءت هذه السورة في أدعية وفي أذكار يعني متنوعة متعددة، فهي تعدل ثلث القرآن، يعني من جهة أن القرآن يعني قال بعض أهل العلم أنه مشتمل على قصص وعلى أحكام وعلى توحيد، وهذا الثلث الذي هو التوحيد موجود في هذه السورة، لأن القرآن قصص الأنبياء وقصص غير الأنبياء، وأحكام يعني أحكام شرعية تتعلق بالطهارة، تتعلق بالصلاة، تتعلق بالصيام، تتعلق بالحج، يتعلق بأمور كثيرة، ويعني وتوحيد توحيد الله عز وجل، وقد اشتملت عليه هذه السورة. ولهذا يقال لها سورة الإخلاص، لأن فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وجميع سور القرآن سميت بأسماء كلمة فيها، سميت بأسماء يعني كلمة فيها، إلا سورة الفاتحة فإنه ليس فيه يعني في كلمة الفاتحة، وإلا سورة الإخلاص فإنه ليس فيه كلمة الإخلاص، وإلا الأنبياء فإن الأنبياء سورة الأنبياء يعني سميت بهذا الاسم لأنها اشتملت على اسم 17 نبيا ذكروا فيها، لا من أجل أن فيها كلمة أنبياء أو لفظ أنبياء، ولكن الأنبياء وعددهم 17 ذكروا في هذه السورة التي هي سورة الأنبياء. وأما بقية السور فهي مسمت بأسماء شيء منها: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، وهكذا في اسم كلمة منها. وهذه السورة التي أشرت إليها هذه ليست كلمة في نفس السورة، ليست كلمة في نفس السورة التي سميت بها الإخلاص، لا يوجد كلمة الإخلاص، والفاتحة لا يوجد كلمة الفاتحة، والأنبياء لا يوجد كلمة الأنبياء. وعلى هذا فإن هذه السورة سورة عظيمة، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن عظم شأنها، وأنها تعدل ثلث القرآن، وأن لها منزلة رفيعة وفضل عظيم جاء بيانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتملت على وصف الله بالأحدية والصمدية، وصف الله بأنه يعني من أسماء الله الأحد والصمد، وكذلك اتصافه بالأحدية والصمدية، وهذا إثبات. وأما بقيتها فإنه تنزيه. نفي وتنزيه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يعني تنزيه الله عز وجل عن الأصول والفروع والنظراء، فإنه ليس فإنه منزه عن الأصول، وذلك في قوله لم يولد، ومنزه عن الفروع في قوله لم يلد، ومنزه عن النظراء في قوله ولم يكن له كفوا أحد.
قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار عن يحيى بن سعيد
الطعن
عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء
وهو عويمر بن زيد بن قيس رضي الله عنه.
إذن القول بأنها تعدل من حيث الأجر.
نعم من حيث الأجر، لأن الإنسان يعني يقرأها ويترك قراءة القرآن باعتبار أنه قرأ ثلث القرآن.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار جميعا عن قتادة بهذا الإسناد، وفي حديثهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن.
وهذا مثل الذي قبله يعني، وجزء من أجزاء القرآن الذي هو التوحيد، لأنه مشتمل على التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. والجزء الثاني أن القصص التي هي قصص الأنبياء وغير الأنبياء، والثالث الأحكام الشرعية. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن عفان
بن مسلم الصفار
عن أبان العطار.
نعم أبان بن يزيد العطار.
جميعا عن قتادة.
نعم.
قال وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن يحيى. قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال احشدوا يعني اجتمعوا يعني لشيء لأنه سيقرأ عليهم ثلث القرآن، فاجتمعوا فخرج وقرأ قل هو الله أحد ثم دخل، وظنوا أنه دخل لأمر يعني حصل له وأنه جاءه وحي يعني، فكانوا يظنون أن هناك شيء أكثر من هذا الذي قرأه عليهم، وخرج وقال إنه قرأ عليهم ثلث القرآن الذي هو قل هو الله أحد الذي هو قل هو الله أحد.
قال حدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم
سلمان الأشجعي
عن أبي هريرة.
جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، وإذا جاء أبو حازم يروي عن سهل بن سعد فالمراد به سلمة بن دينار.
قال وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن بشير بن عن بشير أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها.
وهذا مثل الذي قبله.
قال وحدثنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل
محمد بن فضيل بن غزوان
عن بشير أبي إسماعيل ابن سلمان الكندي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وفيهم رجل يعني الذي هو رئيسهم ويصلي بهم ويقرأ في الصلاة القرآن ويختم بقل هو الله أحد يختم بقل هو الله أحد يعني يقرأها في كل صلاة بحيث أن يختم قراءته بهذه السورة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لما فعل ذلك فقال لأنها مشتملة على صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها أو أقرأ بها فقال عليه السلام أخبروه بأن الله يحبه أخبروه بأن الله يحبه وهذا يدل على فضل هذه السورة ويدل على فضل أيضا هذا الرجل الذي يعني عمل هذا العمل لكنه لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفعل ذلك لم يأتي عن رسول الله وكان يختم بقوله الله أحد وأنه يقرأ ويختم بقوله الله أحد ولكن هذا حصل من شخص وكان الذي بعثه ما أخبر به فرسول أخبره بأن الله يحبه والإنسان إذا قرأ قوله الله أحد ويعني فإنه يكون مثل ما تقدم يعني كأنه قرأ ثلث القرآن فيحصل الأجر العظيم وهذا فيه بيان الصفة وأنها مشتملة على صفة الرحمن وذلك أن الأحد والصمد اسمان من أسماء الله يدلان على صفتين من صفات الله صفة الأحدية والصمدية صفة الأحدية والصمدية ومعلوم أن الأسماء يشتق منها صفات وأما الصفات لا يشتق منها أسماء وكل اسم لله عز وجل يشتق منه صفة من صفاته الرحمن الرحيم ذي الرحمة العزيز على العزة القوي على القوة الكريم على الكرم وغير ذلك فالأسماء يشتق منها صفات والصفات لا يشتق منها أسماء فمن أسماء الله من صفات الله المكر ولا يقال من أسماء الماكر ولا يقال من أسماء الله الماكر وهكذا فكل اسم يشتق منه صفة بخلاف العكس فإن الصفات فإن الأسماء لا تشتق من الصفات وكذلك في آخرها التنزيه فهي مثل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة وهنا أثبت الأحدية والصمدية ونفى أو نزهه عن الأصول والفروع والنظراء.
قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب يروي عن عمه وسبق أن مر بإسناد لم يذكر اسمه واسم أبيه وإنما قال ابن أخي ابن وهب حدثنا ابن أخي ابن وهب عن عبد الله بن وهب وهنا ذكره ونسبه وقال أحمد بن عبد أحمد ابن
عبد الرحمن
ابن عبد الرحمن بن وهب يعني عبد الرحمن بن وهب أخو عبد الله بن وهب
عن عمه عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن
أبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري ويقال له الرجال أبو الرجال لأنه له أولاد عدة يعني كلهم لهم مكانه ومنزلة ولهذا يقال له أبو الرجال فهو لقب وليس بكنية يعني ليس كنية أبو الرجال لأنه ليس لأن هذا ليس اسم وإنما هذا أولاده يقال لهم رجال، أولاده يطلق عليهم أنهم رجال وأنهم منزلة، فكان يقال لهم الرجال. وإلا وهو أبو عبد الرحمن، يعني أبو عبد الرحمن كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه بالرجال.
عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن،
عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصارية رضي الله تعالى عنها، وكانت مكثرة من الرواية عن عائشة.
قال وكانت في حجر عائشة،
وكانت في حجر عائشة، يعني لعل معنى ذلك أنها كانت يعني دائما عندها، وأنها كانت صغيرة وأنها تكون عندها، وإلا فإنها يعني أجنبية منها.
عن عائشة رضي الله عنها يقول في البحر المحيط الثجاج، يقول والمراد هنا أنها كانت في حضانتها.
يمكن إذا كان أنها يعني قامت في حضانتها وكانت في تربيتها، يعني وكان يعني معناها أنها كانت صغيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس ابن أبي حازم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بفضل سورتي الفلق والناس، ويعني اشتمالهما على التعوذ، التعوذ بالله عز وجل من شرور كثيرة ومن أمور يعني خطيرة، فهي من أدعية الجوامع التي كان الإنسان يعني يدعو بها. وقبل ذلك كان يتعوذ بتعوذات، فلما نزلت المعوذتان كان يتعوذ بهما عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني هذا الحديث يدل على فضل هاتين السورتين، وقال سورتان ايش؟
ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟
ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، يعني هذا بيان لعظيم شأنهن ويعني أهميتهن. ثم ذكر قل إنها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهذا يدل على 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 مكانتها، لكن لا يقال أنها أفضل من الفاتحة، لأن الفاتحة جاء أنها أفضل، أنها أعظم سورة في القرآن، أنها أعظم سورة في القرآن، فأعظم سورة في القرآن الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير
ابن عبد الحميد
عن بيان
ابن
بشر الأحمسي.
نعم، بيان بشر الأحمسي يعني هو الأحمس بن بجيلة، ويروي عن قيس بن أبي حازم وهو الأحمسي أيضا. وقيس بن أبي حازم هذا من التابعين المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قيل إنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة، أنه اتفق له أن روى عن العشرة المبشرين بالجنة، يعني أنه متقدم، وأنه أدرك الكبار وأدرك هؤلاء الخيار الذين هم العشرة المبشرين بالجنة، الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن عوف وأبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام.
قال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزل أو أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط، المعوذتين.
ثم ذكر هذا الحديث مثل الذي قبله، يعني قال المعوذتين يعني التي يتعوذ بهما ويحصل التعويذ بهما، نعم.
قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن إسماعيل.
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي.
عن قيس.
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي عن قيس بن أبي حازم الأحمسي.
قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد مثله. وفي رواية أبي أسامة عن عقبة بن عامر الجهني وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا يعني فيه أنه حال الذي قبله. وقال يعني فيه أنه وصف عقبة بن عامر الجهني بأنه من رفعاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع
بن الجراح
قال وحدثني محمد بن رافع عن أبي أسامة
حماد بن أسامة
كلاهما عن إسماعيل
بن أبي خالد.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بالغبطة بمن يكون عنده القرآن ويقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني ساعات الليل وساعات النهار، يعني يقوم به يعني يقرأه ويصلي ويقرأ في قراءته، يعني في آناء الليل يعني ساعات الليل وساعات النهار. قال عليه الصلاة والسلام لا حسد أي لا غبطة، يعني المقصود هنا بالحسد الذي هو الغبطة، هذا هو الذي يغبط عليه الناس ويتمنى الإنسان أن يكون مثله. وأما الحسد المذموم فهو الذي أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، سواء حصلت له أو ما حصلت له، سواء حصلت له أو لم تحصل له، يعني حقده وحسده يتمنى أن تزول النعمة عن غيره، وسواء تمنى أن تنتقل عنه إليه هو أو تمنى أن تزول عنه وإن لم تنتقل لشدة الحسد والحقد والعياذ بالله. لكن الذي فيه الغبطة وفيه الذي يعني يتمنى الإنسان أن يكون مثله لا أن يكون يذهب عنه ذلك الخير ولا أن يذهب عنه ويأتي إليه، وإنما يبقى ذلك الخير عنده والإنسان يتمنى أن يكون مثله. فهذا سائق وهذا فيه الغبطة. وأما أن يتمنى زوال النعمة سواء انتقلت إليه أو ذهبت عن صاحبها وإن لم تنتقل إليه فهذا هو الحسد المذموم. لا حسد لفئتين: ورجل
آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ينفقه بالليل والنهار ويتصدق في الليل والنهار ويحسن إلى الناس، يعني في ليله ونهاره، فهذا هو الذي يقبض. ويتمنى الإنسان أن يكون مثل هذا الذي يعمل، لا أن يحسده بأن يذهب عنه ماله أو يعني يذهب عنه ويأتي إليه بأن يحصل له، هذا هو المذموم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس
ابن يزيد الأيلي
عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
وهم ذكر مثل الذي قبله إلا أنه هنا ذكر بدل المال الحكمة فهو يتعلمها فهو
يقضي بها ويعلمها.
فهو يقضي بها ويعلمها، يعني آتاه الله الحكمة، آتاه الله علما، آتاه الله فقها وفهما، فهو يعني يقضي به ويعلمه، يعني يفيد غيره بما أفاده الله تعالى به وبما من الله تعالى عليه به، يحسن إلى غيره وينفع غيره كما حصله النفع من الله سبحانه وتعالى.
قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله بن مسعود. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر رضي الله عنه يستعمله على مكة، فقال من استعملت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولا من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولا؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه الدال على فضل القرآن، وأن الله يرفع به من يشاء ويخفض به من يشاء، يرفعه إذا قام بما يجب عليه نحوه، يعني من قراءته والعمل به وتصديق أخباره وغير ذلك مما هو مطلوب منه فيما يتعلق بالقرآن. ويضع بآخرين، يعني إذا كان بخلاف ذلك، يعني كونه يعني لا يعمل بالقرآن ولا يعني يحصل منه ويحصل منه الإهمال بالقرآن وعدم الاهتمام بالقرآن، فإن هذا مما وضعه القرآن. وهذا الحديث نظير الحديث الذي في صحيح مسلم، وهو قوله والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، هو حجة لك إن قمت بما يجب عليك نحوه، وحجة عليك إذا كنت بخلاف ذلك. وهذا الحديث ذكر مسلم له هذه القصة، وأن عمر حدث به بمناسبة، وذلك أن عمر رضي الله عنه كان له أمير على مكة اسمه نافع بن عبد الحارث، فلقيه جاء إليه فسأله عمر من وليت على أهل الوادي، وأهل الوادي مكة، وصد الوادي مكة كما جاء في القرآن، أسكنت من ذريتي في واد غير ذي زرع، واد يعني، فقال أهل الوادي يعني أهل مكة من وليت عليهم في غيبتك. وهذا يدل على أن الوالي الذي يكون واليا على ناحية أنه إذا يعني خرج أو سافر فإنه ينيب، إلا أن يكون هناك له نائب فإنه يقوم مقامه، لكن حيث لا يكون له نائب ينيب من يقوم مقامه حتى يرجع. ولهذا قال عمر من وليت على أهل الوادي، يعني في حال غيبتك. قال وليت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال وليت عليهم مولى؟ فقال عمر فقال نعم يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. هذه مسوغة التعيين، ومسوغات الاختيار، أنه صاحب علم بالقرآن وعلم بالفرائض. والمقصود بفرائض الأحكام الشرعية، ليس المقصود الفرائض اللي هي المواريث، لأن المواريث هي جزء من 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 الفرائض العامة التي فرضها الله عز وجل، والذي جاء في الحديث أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فرض فرائض فلا تضيعوها. إذن الفرائض معناها الأحكام الشرعية، والفرائض كما قلت تطلق بالمعنى العام وبالمعنى الخاص، وهذا من المعنى العام. وأما المعنى الخاص قوله عشان ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فالرسول فعمر رضي الله عنه عندما قال له أميره على مكة هذا الكلام تذكر الحديث، وهذا يعني كما يقولون الشيء بالشيء يذكر، لأن تأتي مناسبات تذكر بأشياء، وهنا جاءت مناسبة وذكرتها بالحديث، فتلى الحديث وأخبر به، فتلى الحديث وأخبر به وقال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين. هذا من أمثلة ما يقولون الشيء بالشيء يذكر. ومن أمثلته في القرآن أن زكريا عندما يعني كانت مريم يأتيها رزقها، وهذا شيء يعني غير موجود وغير معروف، فقال إن هو من عند الله فرزقنا شابا حسنا، قال هنالك دعا زكريا ربه وقال رب هب لي من لدنك ذريه طيبة إنك سميع الدعاء. يعني لما كان الله أعطاها يعني هذا الرزق الذي لا يوجد وساقه إليها وهو على كل شيء قدير، سأل الله عز وجل أن يعطيه ولد وأن يرزقه ولد، فولد له يحيى وبشر بيحيى. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
قال حدثني زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه،
يعقوب بن إبراهيم بن سعد،
عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة عن عمر. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن واثلة الليثي أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب بعسفان بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق
هو محمد بن إسحاق الصاغاني
عن أبي اليمان
وهو الحكم بن نافع
عن شعيب
بن أبي الحمزة
عن الزهري عن عامر بن واثلة عن عمر. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
ثم ذكر هذه الحديث متعلقة بالأحرف السبعة، وأن القرآن نزل بها في الأول وبعد ذلك، وكان مقصود وكان الحكمة من مجيء القرآن بها التوسع على الناس. والأحرف السبعة يعني أحسن ما قيل في معانيها أو في معناها أنها كلمات مختلفة الألفاظ متفقة المعاني، وقد كان العرب متفرقين متشتتين متناحرين متباغضين، يعني كل يعني لا يهمه إلا نفسه وقبيلته. ولما جاء الإسلام ووحد بينهم وجمع صفوفهم واتصل بعضهم ببعض وعرف كل ما عند الآخر من اللغة ومن ما يقصده في كلامه، عند ذلك الحاجة كانت نزول القرآن على سبع حروف لحاجة الناس إليه، ولكنه بعد ذلك وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع القرآن جمع اثنان القرآن على مصحف واحد أو على حرف واحد قصر أو اقتصر في جمعه على حرف واحد وترك بقية الأحرف، وذلك أنها ما جاءت للاستمرار وإنما جاءت للتوسع على الناس، جاءت للتوسع على الناس. ولهذا وابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام المقيم ذكر 99 دليلا على سد الذرائع التي تؤدي إلى المحرمات، وذكر في ختامها أو آخر فائدة فيها جمع عثمان القرآن على حرف واحد اللي هو الفائدة 99، الدليل 99 هذا هو جمع القرآن على حرف واحد. وقال إنه إنما كان قبل كان ذاك للتيسير، وأنه لما لم يكن هناك حاجة إلى بقائه وما يخفى وما يترتب عليه من اختلاف جمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد الذي هو يعني قيله لغة قريش وهي لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العرب عرف بعضهم ما عند بعض، فلم يكن هناك حاجة لبقاء تلك الأحرف، والأحرف غير القراءات، القراءات موجودة وداخلة في المصحف، وأما الحروف فهي لغات لقبائل والجهات المتعددة، يعني بعضها يكون يؤتى من كلمتين بعضها يكون من ثلاث بعضها يكون، وهذا في بعض الكلمات وليس في كل القرآن، وإنما في بعض الكلمات التي تكون متفقة المعاني مختلفة الألفاظ مثل أقبل وهلم وإلي وتعال، فإن هذه كلها ألفاظ متعددة تدل على معنى واحد تدل على معنى واحد. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد يعني كلاما جميلا يوضح يعني المقصود من الأحرف السبعة، وأنها وجوه مختلفة متفقة المعاني مختلفة الألفاظ. وقد ذكرت هذه الفائدة التي عند ابن عبد البر في التمهيد ذكرتها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، وكانت في القسم الأخير المضاف، لأن القسم الأول الذي خرج سابقا 655 فائدة 655 فائدة، وقد أضفت إليه يعني إلى 712 يعني ما يقرب من 50 يعني فائدة. ومن هذه الفوائد المضافة الجديدة ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد وقد أحضرت ويعني وهذه الفوائد موجودة مع المجلد الثامن من مجموع الكتب والرسائل وذكرت في آخره، وهي موجودة في يعني في شبكة المعلومات الانترنت، فإن هذه الفوائد موجودة يعني مضافة إلى الكتاب الأول ومتسلسلة بعده. وهذه الفائدة هي 676، هي رقمها 676، وقد أحضرتها من أجل أن نقرأها ونعرف ما قاله ابن عبد البر في الأحرف السبعة.
قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد في المجلد الثامن صفحة 281: والأحاديث الصحاح المرفوعة كلها تدل على نحو ما يدل عليه حديث عمر هذا، وقالوا إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من المعاني المتفقة المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعالى وهلم. وعلى هذا الكثير من أهل العلم إلى أن قال في المجلد الثامن 291 وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح 291
وهناك
281
أنا يعني هو طويل كلامه لكن أنا اختصرت منه.
وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي ابن كعب أنه كان يقرأ للذين آمنوا انظرونا للذين آمنوا أمهلونا للذين آمنوا أخرونا للذين آمنوا أرقبونا. وبهذا الإسناد عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ كلما أضاء لهم مشوا فيه مروا فيه سعوا فيه. كل هذه الأحرف كان يقرأها أبي بن كعب رضي الله عنه. فهذا معنى الحروف المراد بهذا الحديث والله أعلم. إلا أن مصحف عثمان رضي الله عنه الذي بأيدي الناس اليوم هو منها حرف واحد. وعلى هذا أهل العلم فاعلم. إلى أن قال في المجلد الثامن 294 وقال أبو جعفر الطحاوي كانت هذه السبعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غيرها لأنهم كانوا أميين لا يكتبون إلا القليل منهم فكان يشق على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقا فكانوا كذلك حتى كثر من يكتب منهم وحتى عادت لغاتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأوا بذلك على تحفظ ألفاظه فلم يسعهم حينئذ أن يقرأوا بخلافها. وبان بما ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد. قلتم حفظكم الله أقول وهذا الحرف الواحد الذي جمع عليه عثمان رضي الله عنه القرآن مشتمل على القراءات ولهذا كان للقرآن رسم خاص ليستوعب القراءات مثل يعملون وتعملون ومثل
هذا لأن فيه ما في نقط ويعني يعملون وتعملون رسمها واحد وإنما الفرق بالنقط يعني تاء ولا ياء. نعم وإذا كان بدون نقط يعني يدخل فيه تعلمون ويدخل فيه يعلمون لأن الرسم يستوعب. نعم
ومثل بل عجبت ويسخرون وبل عجبت ويسخرون
وهذا بالحركات لأن المثال الأول يتعلق بالنقط وهذا يتعلق بالشكل. قال في قراءة بل عجبت ويسخرون وهي التي يعني بين أيدينا وقراءة ثانية بل عجبت وهذه تدل على معنى آخر وهو أن الله متصف بصفة العجب لأنه إذا جاء على قراءة بل عجبت معناها تدل على صفة من صفات الله عز وجل.
ومثل قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم وقل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم
وهذا في مثل هذه الآية لأن فيه قال وقل قال أولو جئتكم قل أولو جئتكم ولكن الرسم جاء على هيئة يعني تستوعب القراءتين ما جاءت قال في ألف ولا مفصولة وإنما جاءت القاف متصلة باللام ولكن القاف يعني على فتحة وفيه ألف صغيرة تدل على المد. وأما قل فهي مثلها في الرسم إلا أن القاف مضمومة واللام ساكنة فإذا الرسم يعني رسم خاص يعني لو جاءت قال على الرسم على على ما هو معروف في الإملاء فإنها لا تتسع لقل، لكن لما قرنت القاف باللام وعند قراءة قال فتحة فألف صغيرة ولام مفتوحة ثم على قراءة الثانية قل القاف مضمومة واللام ساكنة، إذن هذا معنى كون الرسم يستوعب القراءات، رسم المصحف يستوعب القراءات. نعم.
ومثل وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وصدقت بكلمات ربها وكتابه، والمعنى في القراءتين واحد وهو الجمع، لأن قراءة وكتابه فيها إضافة المفرد إلى معرفة وهو يفيد العموم، نظير قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
هذه الآية اللي في آخر سورة التحريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه، هذا اللي موجود عندنا في الجمع كتبه، وجمهور القراء على كتابه يعني بدل كتبه، ولكن عند الرسم جاءت التاء متصلة بالباء ما في ألف عند كتابه، يعني بحيث تكون به منفصلة عن ما قبلها، بل هي متصلة به ولكنه عند قراءة كتابه يعني يصير في ألف قصيرة على التاء يعني تدل على القراءة، وكتبه على ما هي عليه إلا أن الكاف تكون مضمومة والتاء مضمومة والباء يعني والتاء مضمومة والكاف مضمومة، فإذا استوعب القراءات. وكلمة كتابه هي بمعنى كتبه، لأن اللفظ المفرد إذا أضيف إلى معرفة يفيد العموم، اللفظ المفرد إذا أضيف إلى معرفة يفيد العموم، مثل وإن تعدوا نعمة الله لا أحصوها، لأن إن تعدوا نعم الله لأن نعمة مفردة أضيفت إلى الله عز وجل، فكان المراد بها العموم. وكذلك هنا كتاب مضاف إلى الله عز وجل وهو لفظ مفرد فيفيد العموم.
أرجع إلى حديث عمر.
نعم.
قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه.
يعني عمر رضي الله عنه لما سمع قراءة هشام بن حكيم بن حزام على غير ما كان يقرأه، وكان يعني يظن ويفهم أن القرآن هو على الذي سمعه هو، وما عرف أن هناك أحرف وأنه يأتي يعني على نحو آخر، ولهذا استغرب وتأثر كثيرا يعني من هذا الذي قد حصل، وأنه كان يظن أن القرآن على نسق واحد وأنه لا يختلف بعضه عن بعض، ولكن القرآن نزل على سبعة أحرف. وعمر رضي الله عنه يعني أخذه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا يعني قرأ سورة الفرقان على غير الذي أقرأتني، فقال اقرأ، فقرأ هشام بن حكيم وقال هكذا أنزلت، قال رسول الله هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر فقرأ فقال هكذا أنزلت، يعني أن هذا جاء على حرف وهذا على حرف، ثم ذكر الحديث أن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه، ولكن هذا كما هو معلوم انتهى بعد جمع عثمان القرآن في مصحف واحد، يعني هذه الأحرف التي يكون فيها الاختلاف في اللغات انتهى بجمع عثمان رضي الله عنه قراءة القرآن على حرف واحد وأقره الصحابة على ذلك.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمثله وزاد: فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم.
لأنه يهش بشيء قراءة القرآن على غير ما يقرأه، وكان يظن أن القرآن هو هذا الذي أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم.
قال: وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن
المسور
عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس بإسناده. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق
بن همام
عن معمر
بن راشد
عن الزهري. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه الصلاة والسلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وأنه يعني جبريل
قال صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده.
قال
أقرأني جبريل،
أقرأني جبريل على حرف يعني حرف واحد، فطلب منه أن يزيده فأقرأه على حرفين ثم على ثلاثة ثم ما في أربعة هنا.
قال: على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف.
فلم أزل أستزيده ويزيدني، والمقصود ذلك أنه يطلب منه أن يطلب من الله عز وجل أن يعني ينزل عليه القرآن على وجه أو على يعني على أحرف يعني يتمكن العرب ويتمكن أهل اللغات لغات العرب من قراءته يعني بلغاتهم، فحتى انتهى إلى سبعة أحرف وعند ذلك استقر الأمر على سبعة، وكان ذلك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك اقتصر على حرف واحد خشية أن يحصل الخلاف بين الناس.
قال: وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس.
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين.
قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام.
يعني في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال وحرام، لأن الحلال والحرام والأحكام كلها موجودة في القرآن، ما فيه يعني مصحفا توجد فيه أحكام ومصحفا تنقص الأحكام، وإنما القضية في كلمات وإلا فإن المعاني الموجودة في القرآن يعني في الحلال والحرام وغير ذلك هي موجودة، ولكن الاختلاف والفرق في الأحرف في كلمات متفقة المعاني مختلفة الألفاظ.
قال: وحدثناه عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. فقال لي: يا أبي، أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه أن هون على أمتي. فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين. فرددت إليه أن هون على أمتي. فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم، حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بن كعب، وهو في أول مثل حديث عمر بن الخطاب، لأنه جاء اثنان وقرأ القرآن وسمع كل واحد منهم يقرأ، وكل واحد قراءته تختلف عن الآخر وهي مخالفة لما كان يعلمه، فأنكر عليهما يعني هذه القراءة لأنه كان لا يعلمها. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذان قرأ، هذين قرأ. قلت: إن هذا الحديث أوله مثل ما جاء في حديث عمر، لأن عمر أنكر تلك القراءة التي سمعها من هشام بن حكيم بن حزام، وأبي أنكر هذه القراءة من هذين الرجلين لأنه ليس عنده يعني هذا الذي عندهما، وإنما حصل هذا لأن القرآن نزل على سبعة أحرف، فهذا ما عند كل واحد منهما هو من أحرف السبعة، ما عند كل واحد منهما وكذلك أبي هي من الأحرف السبعة التي جاءت في هذه الأحاديث المتعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قال فيه في أوله اللي قال
ذكر أبي؟ قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب: ولا إن كنت في الجاهلية.
قال: سقط في نفسي من التكذيب، يعني معناه أنه يعني أصابه رهبة وخوف وخشية، وأن هذا الذي حصل منه، يعني قال بعض أهل العلم أنه وقع في نفسه يعني أمر يعني خطير من الشيطان، وأنه حصل، ولهذا حصل له هذا الذي حصل من تأثره وتغير حاله وتغير يعني وجهه. وقال: ولا إذ كنت في الجاهلية، يعني أن هذا الذي حصل منه أو الذي حصل له يعني في وقع له أو انقدح في ذهنه يعني أمر خطير يعني شبيه بما كان في الجاهلية. ويحتمل أن يكون المقصود أنه أراد بأن هذا الإنكار عليهما مع أنه كلام الله أنه استعظم ذلك وحصل منه الإنكار قبل أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخشي يعني من أن يصيبه شيء بسبب هذا الإنكار أو بسبب إنكار هذا الشيء الذي يعني فهم أنه يعني الذي لم يكن مطابقا لما عنده، وظن أنه خطأ منهما، ومع أنهما على صواب لأنهما إنما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون يعني معنى ذلك قد يكون أن هذا هو الذي يعني الذي قال التكذيب، لأنه معنى أنكر عليهما فكأنه مكذب لهذا الذي جاء عن كل واحد منهما من القراءة التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا إذ كنت في الجاهلية، يعني ولا يعني أن هذا يعني حصل له يعني في ذهنه يعني من الشيء الذي كان في الجاهلية مما لا يليق. وقد يكون يعني أنه من جنس الكلمة التي جاءت عن أسامة لما قتل وقال: قتلته، وبعدما قال: لا إله إلا الله، قال حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل اليوم، يعني لأنه حصل منه أمر خطير.
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا.
وكأنما أنظر إلى الله فرقا، يعني معناها هذا مثل ما جاء في الحديث في بيان الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن كنت تراه فإنه يراك، يعني مراقبة الله عز وجل، وأن الإنسان يعبد الله كأنه واقف بين يدي الله، وأنه إذا لم يحصل منه هذا الموقف أو هذا المعنى الذي هو كونه يعني يستشعر بأنه واقف بين يدي الله، فإن عليه أن يستشعر بأن الله مطلع عليه وأنه يراقبه. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
فقال لي يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها.
فقلت يعني يقول الله عز وجل فلك بكل ردة رددتكها يعني مسألة تسألنيها، يعني يسأل يعني شيء يجاب عليه. فطلب المغفرة يعني لأمته وطلب المغفرة لأمته، ثم الثالثة قال ادخرها ليوم يعني
يرغب إلي الخلق
يعني الشفاعة العظمى، يرغب فيه الخلق إليه وهي الشفاعة العظمى.
يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم،
وهذا يدل على فضل إبراهيم، وهو الذي يليه في الفضل، لأن أفضل الرسل نبينا محمد عليه السلام ويليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب.
جده عبد الرحمن.
تنبيه على الطلاب قبل الإغامة، غدا في درس.
نعم في درس.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقرأ قراءة واقتص الحديث بمثل حديث ابن نمير. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال وحدثناه ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاءة بني غفار قال فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا.
ثم ذكر هذا الحديث وأن الرسول كان عند أضاءة بني غفار، والأضاءة هي ماء يعني كان عنده، فجاءه جبريل ويعني ذكر له مثل ما تقدم، إلا أن فيه هنا ذكر الرابعة وأنه قال فيها على سبعة أحرف، وأنه على سبعة أحرف، وهي النهاية التي انتهى إليها التيسير والتهوين والتخفيف على الأمة في أول الأمر.
قال حدثنا وكر بن أبي شيبة عن غندر
محمد بن جعفر
عن شعبة قال وحدثناه ابن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن
يعني ذكر في إسناد باسمه وفي إسناد آخر بلقبه.
عن شعبة عن الحكم
ابن عتيبة
عن مجاهد
ابن جبر
عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب. قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. قال حدثناه عبيد الله بن معاذ عن أبيه
معاذ بن معاذ العنبري
عن شعبة بهذا الإسناد. باب ترتيل القرآن واجتناب الهذ.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.